وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في ليلة من ليالي رمضان كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي بن آمنة بنت وهب كان يجلس في ليلته تلك في غار موحش في جبل حراء. هذا الغار لا يصله الإنسان الشديد القوة إلا بعد عسر وتعب ومشقة. وغار حراء هذا وجبل حراء الذي يطلقون عليه جبل النور ما زال موجودا في مكة، وما زال الناس يصعدون إليه يحاولون رؤية المكان الذي نزل فيه الوحي لأول مرة. وقبل أن نمر في حديثنا نحب أن نتوقف عند غار حراء، فهناك خرافات متعلقة بهذا الغار رأيناها من كثير من الحجيج، ولقد جعلت هيئة التوعية الإسلامية في الحج بعض العلماء يقفون عند غار حراء ينبهون الناس حتى لا يتورطوا في هذه الأخطاء. من هذه الأخطاء أنهم يتمسحون بحجارة هذا الغار ويعتقدون أن فيها بركة، وهذه وثنية ينبغي للمسلم أن يبرأ منها. كذلك من الخرافات العجيبة الغريبة المريبة التي تتعلق بهذا الغار، وهي مروية في رحلة ابن جبير، ومروية في رحلة ابن بطوطة، ومروية في الرحلة الحجازية للبتلوني أيضا، أن هناك اعتقادا شائعا بين الناس أن من دخل هذا الغار بعسر فمعناه أنه إنسان مخطئ وفي حياته فضائح، ومن دخله بيسر فهو إنسان طاهر. وعلى هذا الأساس فكل من يريد الغار مبابين، باب واسع طبيعي وباب ضيق، في دهليز الباب الضيق صخرة ناتئة، فمن أراد أن يدخل هذا الغار بسلاسة وبسهولة يدخل بظهره، حتى إذا وصل الصخرة الخلفية جلس ثم قام، هذا يدخل بسهولة. أما الذي يدخل بوجهه يجعل وجهه إلى أسفل ورأسه إلى أسفل ويدخل تلقاه الصخرة فلا يستطيع أن يقوم بظهره، فيقولون إن الذي دخل بسلاسة رجل مطيع، والذي دخل بظهره رجل غير مطيع، بل يشكون في نسبه من أبيه. وتحدث فضائح عجيبة في هذا، في دخول الناس للغار، وفضائح لا أول لها ولا آخر. هذا فهم خطأ للآثار القديمة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يخترعون آثار غير موجودة أيضا. فإذا وجدوا قطعة مفلوقة في الصخر قالوا هذا أثر سكين إبراهيم هو يذبح إسماعيل. وبعض الهنود انتظر خلسة حتى وجد زمزم خاليا من الغراس، فألقى نفسه في زمزم ليموت فيدخل الجنة. يعتقد هذا انه لو مات في زمزم يدخل الجنة، مع انه لو علم انه وسخ بقى زمزم بجفته لعلم انه فعل شرا وما فعل خيرا بنفسه وبالناس. كذلك من الامور العجيبة غسيل الاكفان في زمزم، وما اسهل ان تجد كل واحد يأتي بكفنه وغسله ناشره هناك في الحرم او امام الحرم، يعتقد ان الكفن مدام زمزم كتب مزمزم يبقى يدخله الجنة، ولست أدري هل هو يعتقد أنه إذا مات سيكفن بهذا الكفن؟ من يدري؟ وهل يعلم أنه إذا مات سيكفن أساسا؟ ربما احترقت به طائرة، ربما غرق في البحر. ثم هب أنه كفن بهذا الكفن، ما قيمة هذا؟ وأيضا من الأحداث التي روتها كتب الرحلات كرحلة البتانوني أو رحلة جبل جبير أو ابن بطوطة أيضا، أن هناك إنسان من أمراء عاش طول حياته لم يحب، ثم أراد أن يعمل عملا صالحا، فجاء بباب هدية للكعبة، باب هدية للكعبة، ثم أخذ باب الكعبة وصنع منه نعشا، وأمرهم أن يضعوه في هذا النعش وأن يقوموا بأعمال الحج به بعد أن يموت في هذا، معتقدا أن هذا يدخله الجنة ويكفر عنه أداء الحج. ولو أنه حاول بدل هذه اللفة كلها أن يحب لكان خيرا له. فغار حراء موجود الآن، له باب واسع وفي أعلى جبل، تستطيع أن تصل إليه في ساعات إذا كنت قوي البنية وعظيم الصحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى هذا الغار الموحش في الجبل، يتزوج ببعض الفتات ويعيش فيه الليالي ذوات العدد، يعني ليالي طويلة، يتعبد على ملة إبراهيم، هكذا يقول الرواة، يتعبد على ملة إبراهيم. كيف؟ لا ندري تفاصيل هذه العبادة، لا نعرف. هل هي مجرد الذكر والتأمل؟ لا نعرف. هل هي بقايا من ملة إبراهيم كانت معروفة عند الخلفاء؟ قد يكون. المهم أنه كان يعبد الله، يتعبد على ملة إبراهيم، ولا شك أن ملة إبراهيم كانت موجودة ومعروفة. ليه؟ لأن مناسك الحج كلها لم يدخلها أي تطور. مناسك الحج اللي عملها إبراهيم هي التي عملها محمد صلى الله عليه وسلم. التغيير كله في الخطأ اللي حدث، أخطاء حدثت صححت. مثلا دخول البيوت من ظهورها هذا خطأ، صحح. الحج حول البيت عرايا، خطأ استحدث في ملة إبراهيم، صحح. يعني التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، صحح. فأصبحت التلبية هكذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو لبيك إله الحق، أو لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، تصحيح للتلبية. إذا الأخطاء التي حدثت صححت، هذا كل ما حدث. إنما الإحرام كان معروف في أيام إبراهيم، الطواف سبع مرات كان معروف في أيام إبراهيم، استلام الحجر كان معروف في أيام إبراهيم، الوقوف بعرفة كان معروف في أيام إبراهيم، المبيت في مزدلفة كان معروف في أيام إبراهيم، الخروج إلى منى كان معروف في أيام إبراهيم، رمي جمرة العقبة معروف في أيام إبراهيم، أيام التشريق نعم والسعي، كل هذا كان معروف في أيام إبراهيم عليه السلام. إذا كان الحج كله بكل شعائره ومناسكه كان معروفا، وإبراهيم عليه السلام دعا الله فقال له وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا، علمنا المناسك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وقال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أذن في الناس بالحج. قال له يا رب وأين يبلغ صوتي؟ أروح فين؟ صوت فين؟ من حد يشيل غير آدم؟ مفيش بني آدم. قال له إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا الأذان وعلينا البلاغ، ما عليك إلا أن تؤذن. وأذن إبراهيم عليه السلام، وربي قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني إيه؟ يعني ماشيين على رجليهم، مش رجالا يعني ضد النساء، لا، رجال يعني ماشيين على رجليهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وراكب حيوان هزيل ضامر من كتر الجوع ومشقة السفر، اللي راكب حمار واللي راكب بغل واللي راكب جمل واللي راكب سيارة واللي راكب طيارة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وبعدين إبراهيم نادى أذن، قمنا احنا قلنا إيه؟ لبيك يا إبراهيم؟ لا، ملناش علاقة بإبراهيم. ما لبيك مين؟ لبيك إله الحق، مش يا إبراهيم. إبراهيم أذن، إحنا لبينا الله، لأن إبراهيم ما أذن بيدعونا إلى الحج لنفسه، وإنما بيدعونا إلى حج بيت ربه. فقلنا لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبينا الله، شوف لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربع مرات. وعارف كلمة لبيك يعني إيه الوحيدة؟ بنقدر نقول أربع مرات، هي معناها إيه كلمة لبيك؟ يعني تلبية لك بعد تلبية، كلمة لبيك الوحيدة. أستجيب لك يا ربي مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، كلمة لبيك الوحيدة. فإذا كررتها زاد المعنى وزاد. في غار حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث على ملة إبراهيم. وفي ليلة القدر، في الليلة المباركة، نزل عليه الملك جبريل وقال له اقرأ اقرأ. قال ما أنا بقارئ، لأنه فجأة هل ظهر له في صورته الملكية؟ لا، كان في صورة بشرية. وتصور وانت قاعد في غار موحش ودخل عليك بشر، وبشر بسم الله ما شاء الله صحته كويسة جدا. قال له اقرأ. قال ما انا بقارئ، مش قاري، ما انا بقارئ ولا بقراش. اخذه غته، غته بالتاء او غطاه بالطاء، يعني احتضنه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كادت تختلف اضلاعه، اضلاعه كانت تدخل في بعضها. ثم اطلقه فقال اقرأ. قال قلت ما انا بقارئ، مش قاري، زهق، حاجة زهق، ما انا بقارئ. فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجود، ثم اطلقني فقال اقرأ. قلت ما انا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب ثلاث مرات ليه؟ دايما دايما بنلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث مع اصحابه في امر ذات بال ذبال يكرره ثلاث مرات، ثلاث مرات كان لم يثبت في الذكر. ايضا جبريل لما نزل على الرسول كان ثلاث حركات لم يثبت في الذكر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، يكرر نفسه؟ لا. اذا فماذا يقول؟ ما انا بقارئ الاولى لها معنى، والثانية لها معنى، والثالثة لها معنى. الاولى معناها ايه؟ الرسول خالي الذهن، فهو بيقول له قدم له كتاب في نمط فيه من دباج، بيقول له اقرأ. قال له ما انا بقارئ، انا بعرفش اقرأ لك. يبقى اذا الاولانية ما انا بقارئ يعني انا لا اجيد القراءة، انا يا اخي ما بعرفش اقرأ. لما خده غطه وتعبه واطلقه قال له اقرأ. قال له ما انا بقارئ، مش قاري، ما انا بقارئ، انا مش قاري، متغاظ. طب المرة الثالثة اخذه فغطه لان ما فيش فايدة، وبقول له اقرأ. قال له ما انا بقارئ، يعني ماذا تريد مني ان اقرأ؟ انا مستعد يا عم اقرأ، بس عايز بقرأ ايه؟ قال له اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. جبريل نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية، وكثيرا ما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية، ومجيء جبريل للرسول كان في صور، احيانا يأتي في غير صورة مطلقا، مجرد ينفث في قلبه يعدل قلبه بالعلم والوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس نفث في روعي، روعي يعني قلبي، الروع يعني القلب، انما الروع الخوف، فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلها في قوم لوط. وبالك اللغة العربية لغة حساسة، دم تقلف المعنى، روع وروع، روع يعني قلب وروع يعني خوف، روح وروح، يعني واحد يقول لك ايه روحي، ده غلط، مفيش حاجة اسمها روحي، فيه روحي روح. روح يعني ايه؟ ما به الحياة. وكذلك انزلنا اليك روحا. روح. امال الروح زي ما في القرآن روح وريحان وجنة نعيم. يبقى الروح هو ايه؟ الريحة الطيبة. يبقى الروح ما به الحياة. والروح يعني الريحة الطيبة. الفرق ضمة. لكن بتخلي المعنى يختلف تماما. ولهذا يجب الانسان يكون دقيق في التعامل مع اللغة العربية. ان روح القدس نفس في روعي. روح القدس جبريل عليه السلام نفس نفس بالثاء نفس في روعي انه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا محل ودعوا محرم. دي مرة ينفت روح. مرة اخرى يأتيه في صورة بشرية. بشر بيكلمه. قد يراه النبي وحده وقد يراه الناس. انتم عارفين حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا ربه شديد وهذا الثياب شديد فواد الشعر لا يظهر عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الى ركبتي لا اخره ثم سأله ما الايمان ما الاسلام ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان متى الساعه ما اشراطها ثم قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. هذا جبريل جاء يعلمكم امور دينكم. ظهر علانية في المدينة المنورة. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن فضال الكلبي. ودحية صحابي اسلم في المدينة. كان يأتيه في المدينة في صورة دحية ابن فضالة الكلبي. واحيانا يأتيه النبي يأتيه جبريل في صورة الملكية. طبعا صورة الملكية لا يمكن لبشر ان يراها رؤية كاملة. رؤية كاملة مستحيل. فكان يراه سادا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب. ده جبريل. سادا يسد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب. وشافه بالشكل ده مرتين. مرتين اثنين. مرة في مكة في المكان المعروف اجياد اللي هو امام باب الملك عبد العزيز. هذا اجياد رأى مادا جناحي سادا ما بين المشرق والمغرب. والله يقول ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. رآه بالأفق المبين كما في سورة التكوير. كما في سورة التكوير. ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفتمارونه على ما يرى؟ رآه نزلة أخرى. شوف نزلة أخرى مرة ثانية. جاءه جبريل عليه السلام. طيب الليلة التي جاءه فيها احنا عندنا 45 رأي في تحديد هذه الليلة. 45 رأيا اتفقت الآراء على أنها في رمضان لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لما تقرأ هذه الآية وتقرأ قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه يعني أنزلنا القرآن. إنا أنزلناه في ليلة المباركة أو الدخان. ثم تقرأ قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تعلم أن ليلة القدر في رمضان. إذا الآراء متفق على أنها في رمضان لكن اختلفوا على 45 رأي. تجد في البخاري في مسلم في النسائي أبو داود واثنين الأوطار مجموعة هذه الآراء معروضة. وهل ليلة القدر موجودة للنهاردة ولا نسخت؟ رأي الشيعة وبعض الأحناف أنها نسخت. رأي السلف أنها موجودة وكائنة. البعض يقول إنها تدور في العام كله. بدأت في رمضان لكنها تدور في العام. البعض يقول انها في اول رمضان، والبعض يقول انها في ليل 17 رمضان لقوله تعالى في الآية الواحدة 41 من سورة الأنفال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فحدد الله يوم الفرقان بيوم التقاء الجمعان، ويوم التقاء الجمعين كان في 17 رمضان هي غزوة بدر. فغزوة بدر التي التقى فيها الجمعان هي ليلة الفرقان، هي ليلة القدر. والبعض قال إنها ليلة 27، واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي، فهي رقم 27، فقالوا سلام هي تبقى 27. والبعض قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر يبقى دول 9، قال لك نضربها في 3 ب 27. والبعض قال انها ليلة 30، ليه؟ لان سورة إن انزلناها في ليلة القدر 30 آية، 30 كلمة، 30 كلمة فتبقى ليلة 30. كلام كثير. وبعض الناس شذ فاعتبر ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، وهذا شذوذ لأنه لا قائل به، وبنوا على هذا الأساس دعاء مستغربا: اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت تعلم أنها اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا عليا في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم به وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز أكرم إلى آخر. هذا الكلام مغلوط لأسباب. السبب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، وهذا يكفي. السبب الثاني أن فيه مغالطات. المغالطة الأولى قولهم فهمهم الخطأ في المحو والإثبات: يمحو الله ما يشاء، إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقي أو محروم أو مطرود أو مخطر على فريق امحو، امسح الكلام ده كله، يلا امحو. فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وابتر رزقي، مع أن الشقية من شقي في بطن أمه، امسح الكلام ده كله واكتب اللي همله لك، واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موثقا للخيرات. أنا رأيي كده، أنت قلت كده لكن أنا بقولك غير، لأنك قلت في كتابك وبيستدل بآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هو فهم أن قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء يمحو الشقاء بالسعادة وتقدير الرزق بأن يجعله رغد إلى آخره، وهذا فهم خطأ. إنما المحو والإثبات هنا أن الله يمحو الأب ويجيب ابنه، يمحو الليل بالنهار ويمحو النهار بالليل، يمحو شريعة ويأتي بشريعة أخرى، هذا هو المحو والإثبات الذي ذكره الله في آياته: يمحو نبات ويأتي بنبات آخر، يمحو صيف ويأتي بشتاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مثله. من الأخطاء في هذا الدعاء أيضا قولهم سؤال الله بالتجلي الأعظم، بالتجلي الأعظم، القسم على الله لا يحل للإنسان أن يقسم على الإنسان بإنسان، لا يحل للإنسان أو للمخلوق أن يقسم على المخلوق بمخلوق. يعني أقولكش وحياة أبوك، أنا مخلوق وإنت مخلوق وأبوك مخلوق، فأنا المخلوق أقسم عليك أنت المخلوق بمخلوق هو أبوك أو السيد البدوي أو رحمة أبوك أو النبي أو تربة النبي، لا يحل. فإذا كان لا يحل ويحرم كما قال ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله وأكذب أهون علي من أن أحلف بغير الله وأصدق، إذا كان من المنهي عنه والمحظور والشرك، لأن الرسول قال من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا كان من المحظور أن يقسم المخلوق على المخلوق بمخلوق، فكيف يجوز على المخلوق أن يقسم على الخالق بمخلوق؟ أجل الخالق وأقول له بتجلي الأعظم سلالة النصف، إيه ليلة النصف كمان؟ بتحلف على الخالق بليلة النصف؟ ده فهم ضعيف لله، فهم ضعيف لعظمة الله. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم. الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، هي ليلة القدر، والقدر يعني الشهر. في ليلة من ليالي شهر رمضان خفيت علينا لنعظم ليالي رمضان ولنقوم ليالي رمضان ولندعو الله في كل ليالي رمضان، كما خفيت الصلاة الوسطى لنعظم كل الصلوات، وكما خفي اسم الله الأعظم لنعظم الأسماء 99، وكذلك أخفي العمل المقبول. خد بالك العمل المقبول، تعرف لو أننا علمنا أن الله قبل منا صلاة لما صلينا أبدا، بس يقبل صلاة واحدة. تعرف لو ربنا قبل منك صلاة باسم أهل الجنة واحدة، ليه؟ لأنه قال إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل منك ولو صلاة أصبحت متقي، أصبحت تقي من أهل الجنة. ولهذا أنت لا تعلم هل قبل الله صلاتك أو لم يقبلها، فأنت تصلي ليلا ونهارا من أول سن التكليف إلى أن يأتيك الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأنك لا تدري هل تقبل الله منك أو لم يتقبل الله منك، هو أبل أو ما أبلش مش عارف. فربنا سبحانه وتعالى أخفى قبوله في الأعمال الصالحة لنظل حريصين على الأعمال الصالحة حتى الموت. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ربك الأكرم الذي علم، ربك الأكرم الذي علم. لفظ الأكرم اسم الله الأكرم ما وردش في القرآن الكريم إلا هنا بس، اسم الله الأكرم، اسم الله الكريم ورد في قوله تعالى يا في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لما سمى الله نفسه الكريم بيّن أن كرمه أنه خلق، بربك الكريم الذي خلقك، فهو كريم لأنه خلقك، وهو أكرم لأنه علم. فلو أنه خلقك فقط لما كان لذلك قيمة، خلق فقط ولكنه علم، فهذه المرتبة العظمى، أكرم أعظم من كريم، أكرم لأنه علم، كريم لأنه خلق، كريم لأنه خلقك، أكرم لأنه علمك، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأثبت الله لنفسه خلقين وعلمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، ده خلق عام، وخلق آخر خاص لأشرف الخلق وهم البشر، خلق الإنسان من علق. وأثبت علمين أيضا، الذي علم بالقلم كل واحد أو ماسك فيه بقلم وبيكتب، كل واحد بيكتب، كل بيفك الخط، مع أن اللي جاب الرسالة العظمى ما فكش الخط، علم بالقلم. ما أسهل هذا، هو علم، إنما علم عظيم. وأول من أمسك القلم إدريس، علم بالقلم. لكن العلم الأعظم علم الإنسان ما لم يعلم. أنت الآلة الجافة الجامدة اللي بتكتب بها دي، ده علم عظيم، لكن في علم أعظم، أن يجيء رجل ليس معه آلة جافة ولا ورقة ولا قرطاس، ف ثم يعلم الكتبة والدارسين. وأساتذة الجامعات وعمداء الجامعات في المشرق والمغرب أمامه تلاميذ وأمامه أقزام. الأمي الذي علم بفضل الله وبهداء الرحمن علم القرآن، قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وخرج الرسول ترجف بوادره، ترجف بوادره، العروق اللي هنا بتترعش، هنا ترجف بوادره، العروق في صفحة العنق، في صفحتي العنق بترجف. حاجة مزعجة، بشر يتحمل هذا؟ كده ترجف بوادره مرعوب في ذعر شديد. وأرجو إنك تتصور حاله كبشر. أهل خديجة، زملوني زملوني، دسروني دسقطيني، برتعش بردان، هاتي حاجات حط عليا. ايه نالت؟ لا لقد خشيت على نفسي، انا ما عدتش رايح الحته دي خالص، انا خفت. ده ايه ده؟ ده اللي حصل حاجة ما تتصورش. خشيت على نفسي، انا خايف على نفسي. الست الفاضلة الكاملة العالمة الفاهمة المؤدبة المهذبة أمنا وأم المؤمنين قالت له: كلا، تخاف على نفسك؟ انت مين اللي تخاف على نفسك؟ ما تخافش، كلا لا يخزيك الله أبدا، ربنا مش هيخزيك أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. شوف فهم المرأة الصالحة الفاضلة، فهم القصة التي لا يفهمها عباقرة العالم. لو اجتمع أهل الدنيا جميعا على أن يخزوا رجلا متصفا بهذه الصفات لم يقدروا. المرأة فهماها، كلا لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك أبدا. ليه ما يخزيش؟ ليه؟ لا، ده في صفات طيبة، عمر من تحلى بهذه الصفات أن يخزيه الله. كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، تكري الضيف، تعين على نوائب الحق. انت رجل طيب، سمح، سهل، كريم، كريم السجايا، طيب، مهذب، لين، هين، بشوش، مش ممكن ربنا يخزيك. وعلى كل حال خديته ثم انطلقت به الى ابن عمها ورقة بن نوفل، وراح الورقة، وكان شيخا قد عمل، راجل اعمى بس له اطلاع على كتب السابقين، راجل قاري كويس، قاري التوراة وقاري الانجيل وقاري الكتب السابقة. وتقدمت السيدة خديجة امنا رضي الله عنها فقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك. مش بتعرف تعريف ابن اخوك، ده جوزها وده ابن عماه وابن اخوه، يعني انتوا قرايب. لا، هي بتحول النسب الى قرابة، هو له ابن اخوه ولا حاجة. فابتدى يسمع من الرسول، وحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصة. قال له ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. في رواية ثانية: لتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه. ده ورقة بيتكلم، بس في عبارات عاوزين نفهمها. الناموس وموسى، وبعدين لتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه. ناموس يعني ايه؟ كلمة ناموس وجاسوس بمعنى واحد. ناموس وجاسوس، لا يعني اللي بينقب عن الاسرار ويبحث عن الاسرار المستخبية بنسميه جاسوس، وناموس ايضا. لكن ناموس في الخير وجاسوس في الشر، وده الفرق اللغوي. ناموس هو الذي ينقب عن الأسرار الخيرة ليفشيها، وجاسوس هو الذي ينقب عن الأسرار الشريرة ليذيعها فيسيء إلى الناس. هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. طب ليه موسى؟ ما قالش عيسى ليه؟ هو الأقرب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عيسى ولا موسى؟ عيسى. بشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد ليس بينه وبين عيسى نبي. فليه راح هناك عند موسى؟ للتشابه الكامل بين موسى ومحمد. عيسى ليست له شريعة ابدا، انما له بشارة. كلمة انجيل يعني بشارة، توراة يعني شريعة. كلمة توراة يعني شريعة، كلمة انجيل يعني بشارة. فالانجيل جاي مع متمم للتوراة، واهل الانجيل يحكمون بما في التوراة، ولهذا تجدونهم يطبعون مع كتابهم الانجيل اكثر العهد القديم. اذا التشابه بين محمد، محمد ما جاش تسميم لحد، جاي بشريعة مستقلة مثل موسى. قال هذا هو الناموس الذي انزله الله على موسى، انت شكل موسى شبه موسى، جاي بشريعة مستقلة. لا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه. انت هيكذبوك، سكت النبي ما ردش، خدوا بالك. قال له هيكذب، قال لهم هيكذبوك، ما ردش. هيؤذوك، ما ردش. هيخرجوك، رد. لا تكذبنه لا تؤذينه ولا تخرجنه. فقال او مخرجيهم، طب ما ردتش على التكذيب ليه والاذاء؟ مسائل بسيطه بالنسبه لي، عارف. انما حب الوطن عجيب. لما وصلنا لحكايه الاخراج نقطع، يخرجوني، طب تكذيب بلعناه وايذاء معقوله بلعناه، لكن يخرجوني من احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الى قلبي، او مخرجيهم هيطلعوني من مكة؟ قال نعم. انا عملت ايه لما يخرجوني؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي واوذي وانطر بره كله. شوف بر على نبي، نبي تبقى كله خرج، خرج من بلده، خرج من بلده، عذبوه، كذبوه، اخرجوه، الثلاثة لكل نبي، لكل رسول. وسيظل هذا آية مكتوبة على كل مصلح وكل داعية، لا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه. فعلى كل داعية إلى الله أن يضع شعاره هكذا، لا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه، لأنك لست أفضل من الرسل ولست أفضل من الأنبياء. وكلما كان الداعية صادقا في دعوته، كلما تحقق عليه هذا القول، لا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه. وإذا رأيت الداعية لا تنطبق عليه هذه الأفعال الثلاثة، لا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه، فاعلم أنه ليس داعية وليس مسلما. بقدر ما يكذب، بقدر ما يعذب.